الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا خطاني إلا بالله وما توكلي ولا عنادي إلا على الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويدفع نقمه ويكافئ مزيده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وأحثكم على طاعته واعلموا أن خير الكلام كلام الله سبحانه وأن خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فمن كلام ربنا في محكم التنزيل قوله عز من قائل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ومنها قوله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن هديه صلى الله عليه وسلم ما رواه سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا أو أعطي أمتي في شهر رمضان خمسا لم يعطهن نبي قبلي أما واحدة فإنه إذا كان أول ليلة من شهر رمضان نظر الله عز وجل إليهم ومن نظر الله إليه لم يعذبه أبدا اللهم إنا نسألك أن تكون قد نظرت إلينا في أول ليلة من رمضان يا رب العالمين ونسألك يا رب العالمين أن تديم النظر فينا يا رب العالمين وهذا من فضل الله عز وجل من رحمة الله وبركات الله وفضل الله في أول ليلة ينظر إلينا ومن نظر الله إليه لم يعذبه وأما الثانية فإن خلوف أفواههم أي تغير رائحة أفواههم نتيجة بعد المسافة بين الطعام والطعام فإن خلوف أفواههم حين يمسون أطيب عند الله من ريح المسك وهذا أيضا إكرام من الله عز وجل يعطي أجر الصائم الذي يصبر على تغير رائحة فمه نتيجة الصيام امتثالا لأمر الله عز وجل يعطيه أنه يصبح طعمه أطيب من ريح المسك عند الله سبحانه وتعالى وأما الثالثة فإن الملائكة تستغفر لهم في كل يوم وليلة إن الملائكة تستغفر لهم في كل يوم وليلة وما أدراك ما ملائكة الله عز وجل الذين يستغفرون لك هم الأنقياء الأسقياء الأبرياء خلق الله عز وجل المخلوقون لعبادة الشرفة تصور أن ملكا من ملائكة الله بل ملائكة الله تستغفر لك وتدعو لك الحمد لله على نعمة الله وعلى نعمة الصيام وعلى كل نعمة من نعم الله عز وجل. وأما الرابعة فإن الله عز وجل يأمر جنته فيقول لها استعدي وتزيني لعبادي أوشك أن يستريحوا من تعب الدنيا إلى داري وكرامتي. ما أحلمك يا ربنا وما أعظم أجرك يا ربنا وما أطيب جنتك يا ربنا التي تأمرها بأن تستعد لاستقبال عبادك الصالحين الصائمين القائمين القانتين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وأما الخامسة فإنه إذا كان آخر ليلة غفر الله لهم جميعا. قال رجل في مجلس المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو يحدث بهذا الحديث: أهي ليلة القدر يا رسول الله؟ قال: لا، ليلة القدر لها شأنها الخاص ولها اعتبارها الخاص ولها مكانتها، لها وضعها ليلة القدر وفيها ما فيها، لكن آخر ليلة. قال عليه الصلاة والسلام: ألم ترى، أجاب هذا الذي سأله، ألم ترى إلى العمال يعملون فإذا فرغوا من أعمالهم وفوا أجورهم؟ الأصل في التعامل بين الناس أنك إذا استعملت عاملا فإذا ما أدى عمله أن تعطيه أجره مباشرة، ولا تماطل ولا تأكل من هذا الأجر الذي اتفقت وإياه عليه منه شيئا. فكذلك ربنا سبحانه وتعالى إذا كانت آخر ليلة من رمضان غفر للصائمين من عباده جميعا ولذلك. أيها المسلمون الكرام، فرض الله تعالى الصوم على المسلمين ليجوعهم ليعطشهم ليمنعهم شهواتهم. لا وربكم، لم يفرض الصيام ربنا علينا من اجل هذا، انما فرضه لنتدرج في مدارج الصلاه ومدارج تربيه النفس ومدارج المعالي لنرتقي باخلاقنا بسلوكنا بجوارحنا بسمعنا ببصرنا بيدنا بقدمنا بقلوبنا بعقولنا الى المعالي الى الافاق العاليه الى السماوات العلى حيث تربيه الروح ليكون الانسان انسانا. الإنسان ليس جسدا مؤلفا من لحم ودم وعظم وأعصاب كما هو حال الحيوانات كلها والمخلوقات، إنما الإنسان روح، الإنسان عقل، الإنسان إيمان بالله عز وجل. فإذا لم يكن كذلك فحرام علينا أن نصنفه مع بني البشر. قال تعالى عن هؤلاء البعيدين عن منهج الله والذين لا يؤمنون بالله الكفار وامثالهم، قال عنهم: انهم الا كالانعام بل هم اضل. اضل، نعم اضل من الانعام، لان الانعام تقوم بما خلقها الله عز وجل من اجله. تربى الانواع من الانعام لتذبح، وهذا امر. بينما الانسان الذي يعطي العقل والاراده والفكره واعطي النظر إذا كفر بالله عز وجل فقد حط بنفسه إلى مستوى أدنى من مستوى الحيوان. إذن تربية النفوس هي التي فرض الله عز وجل الصيام من أجلها، وهذا مختصر معنى قول الله عز وجل في نهاية آية الصيام لعلكم تتقون. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذا لتكون تقيا نقيا الصيام فرض الله عز وجل عليه. حين تقول ان انسان فلان من الناس تقي، ما معنى تقي؟ معناه انه مهذب، انه ربى نفسه وضبط شهواتها وقاوم اهواءها ودفع مفاسدها وابعدها عن المحرمات والموبقات وجنبها كل ما من شأنه ان يخدش بإنسانيته، حفظ لسانه، حفظ سمعه، حفظ بصره، حفظ فرجه، حفظ كل جوارحه من ان تقع في المحرمات. وبالمقابل بذل الخير وهذا السبب ذكر الله تلا كتابه نصح الأمة، أمر بمعروف نهى عن منكر، أصلح بين اثنين، بر بأبويه، بر بجيرانه. هذا هو التقي، هذا هو الإنسان الذي نقول عنه تقي. فلعلكم تتقون، ربنا سبحانه وتعالى يريد من صيامنا أن نصل إلى هذه المرحلة. ونبينا عليه الصلاة والسلام يشير إلى هذا بأحاديث عدة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من أعناك الطعام والشراب والشهوة لكي تربي نفسك فتدع قول الزور وتدع العمل بالزور وما شاكل ذلك. فإذا لم يربك الصيام فكأنك لم تصل، فكأنه لا فائدة من امتناعك عن الطعام والشراب. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال عليه الصلاة والسلام: رب قائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السحر، رب قائم بين يدي الله يصلي لكن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر، لم يدع الكذب، لم يدع الزور، لم يدع الغش، لم يدع اكل الحرام، لم يدع الغيبة والنميمة، فقيامه هذا لا ينتابه منه إلا السهر والتعب. وفي هذا السياق أيضا يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: إذا كنت فليقل سمعك وبصرك عن الكذب والمحارم، ودع الزجار، وليكن عليك سكينة ووقار، ولا تجعل قومك وفطرك سواء. يجب أن يتميز الصائم حين قيامه عن حاله حين إفطاره، بكلامه، بنسيته، بأفعاله، بحركاته، بسكناته، بكل شيء. يجب أن يتميز، هو الآن في دورة في مدرسة رمضان، ويجب عليه أن يأخذ من هذه المدرسة التربية الكاملة. إذا صمت فليصل سمعك وبصرك. عن الكذب والمحارم، ودع أذى الجار، وليكن عليك سكينة ووقار في رمضان، بخلاف ما يظن الناس أن الصائم يجب أن يكون على شفا حفرة من الغضب والإثارة وما شابه ذلك. لذلك تسمع بعض الناس يقول: يبارك طيب، شو طيب يعني؟ شوي ثاني يخرج عن طوره وبتكافح يستعمل ايده وما شابه ذلك. لا، اياك ثم اياك، الصائم على خلاف ذلك تماما. ولا تجعل قومك وفطرك سواء، السكينة والوقار والحلم والعناء في أخلاق الصائمين، أو بعض أخلاق الصائمين. أيها المسلمون الكرام، الصيام حدتنا إلى الله وتادنا إلى الآخرة وتذكرة للأغنياء وللأصحاء، تذكرة للأغنياء بحال الفقراء، وتذكرة للأصحاء بحال المرضى. قيل لبعض الحكماء: إنك شيخ كبير، وإن الصيام يضرك، فماذا قال؟ قال: إني أعده إلى سفر طويل، والصبر على طاعة الله عز وجل أهون عندي من الصبر على عذابه. هكذا ينظر العقلاء: اصبر على الجوع، اصبر على العطش، اصبر على ضبط نفسك، لأنك في طاعة الله عز وجل. قيل لسيدنا يوسف عليه السلام، والمشهور عنه أنه كان كثير الصيام والجوع، يجوع نفسه، قيل له: لم تجوع وأنت على خزائن الأرض؟ كان وزير مالية مصر كلها، وما أدراك ما مصر في تلك الأيام. نسأل الله أن يفرج عن أهل مصر وعنا جميعا يا رب العالمين. فماذا كان جوابه عليه السلام؟ أخشى أن أشبع فأنت الجائع، أخشى أن أشبع فأنت الجائع. وبعد: يا أيها المسلمون الكرام، راقبوا الله عز وجل في صيامكم، وحققوا معاني التقوى الذي ذكرنا بعضها في نفوسكم وحياتكم، واعلموا أن للصائم دعوة مستجابة لا ترد، كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم بقوله: إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. فتوجهوا إلى ربكم سبحانه وتعالى بالدعاء عند فطركم، وفي كل أوقاته أن يفرج هموم الأمة وكروبها، وأن يطفئ الله عز وجل نار الحرب المستعرة فيما بينها، وأن يخرج الظلمة والطغاة من بينها، وأن ينصر أهل الحق، وأن يقيم شرعه سبحانه وتعالى، إنه سبحانه وتعالى نعم المولى ونعم المجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه يا فوز المستغفرين، استغفر الله.